قال رحمه الله: مسند عوف بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثنا جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، فقال: صدق عوف. ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. قال: وهل تدري أي العلم أي أول أن يرفع؟ قال: قلت لا أدري. قال: الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد رواه النسائي في الكبرى عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عنه به، كما في تحفة الأشراف. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار، فقال: حدثنا الربيع الجيزي والحسين بن نصر البغدادي قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرني يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو سليمان إبراهيم بن أبي عبلة به. فائدة: إشكال حول هذا الحديث وجوابه. قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار: فأنكر منكر هذه الأحاديث وقال: كيف يكون العلم يرفع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيامه هي الأيام السعدية التي لا أمثال لها، والوحي قائما كان ينزل عليه فيها، فمحال أن يكون العلم الذي ينزل فيها ويبقى في أيدي الناس ليبلغه بعضهم بعضا إلى يوم القيامة كما أمروا به، فيكون ذلك مرفوعا في تلك الأيام، لأن ذلك لو كان كذلك انقطع التبليغ وبقي الناس في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا علم، وكانوا بعده في خروجهم عنه أغلب. وهذا يستحيل، لأن العلم إنما علم بأخذ خلف عن سلف إلى يوم القيامة. فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث من أحسن الأحاديث وأصحها، وأن الذي فيه من نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء، ومن قوله عند ذلك: هذا أوان يرفع فيه العلم، إنما هو إشارة منه إلى وقت يرفع فيه العلم. ويجوز أن يكون هذا وقت يكون بعده، لأن هذا إنما هو كلمة يشار بها إلى الأشياء، من ذلك قوله تعالى: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ليس يومكم فيه يوم أنزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، ليس على شيء من يوم قيل له ذلك. في أمثال لهذا كثيرة في القرآن، فمثل ذلك ما في حديث عوف، قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نظر إلى السماء أري فيها الزمان، أري فيها الزمان الذي يرفع، الزمان الذي يرفع فيه العلم، فقال ما قال من أجل ذلك. ومما يدخل على ما ذكرنا من هذا احتجاجه عليه الصلاة والسلام بضلالة اليهود والنصارى، عند اليهود منهم التوراة وعند النصارى منهم الإنجيل، ولم يمنعاهم من الضلالة، وإنما كان ذلك بعد ذهاب أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم، لا في أيامهم. فكذلك ما تواعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به أمته في حديث عوف هذا، يحتمل أن يكون بعد أيامه، وبعد ذهاب من تبعه وخلفه بالرشد والهداية من أصحابه رضوان الله عليهم ومن سائر أمته سواهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عالم من أعلام النبوة وقع، وهو واقع، تقدم شرحه بعضه أو شرحه في حديث شداد بن أوس، لأنه قد جاء في مسند شداد، ذكر في مسند شداد بدون هذا التفصيل وهذه الفائدة المهمة التي تزيل هذا الإشكال. فكلام الطحاوي على الحديث أحسن كلام ذكر فيه في شرحه، وهو عند أحمد في مسنده أيضا، مسند شداد في صحيح المسند 474 في هذا الحديث، وهو عند أحمد في المسند في 29 صفحة 17 وصفحة 442 عن زياد بن لبيد، جاء عن عوف وعن شداد وعن زياد بن لبيد، وفيه قال: أوليس هذه اليهود والنصارى ما انتفعوا منها بشيء، يعني أنهم بأيديهم التوراة والإنجيل ما انتفعوا منها بشيء. مسند زياد بن لبيد تكرر في هذا المجلد في 419، قال: حدثنا وكي قال حدثنا العمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال: قلنا يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن نقرئه أبناءنا ونقرئه أبناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، وليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل فلا ينتفعون مما فيهما بشيء. ساقه بعده أيضا قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عامر بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث فذكره، يعني أن مخرجه عنده سالم بن أبي الجعد في مسند زياد بن لبيد. وفي الصفحة الأولى صفحة 17 قال: حدثنا وكيع قال حدثنا شعبان عن سالم، فتتابعوا الأخذ على عن سالم بن أبي الجعد، مخرجه سالم. زياد بن لبيد أنصاري بياض شهيد العقبة وبدر، وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على حضر موت، وولاه أبو بكر قتال أهل الردة من كندة. نظير هذا الحديث الذي عندنا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد بوب الترمذي رحمه الله على الحديثين سواء في جامعه، فقال باب ما جاء في ذهاب العلم، وساق حديث عبد الله بن عمرو العاص هذا المتفق عليه. ثم قال وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد، وساق بعده حديث عن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ لأنهم ما عملوا به، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكان عدم العمل بالعلم رفع له كرفعه، كأنه غير موجود. قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال صدق أبو الدرداء، يعني أيضا حديث عبادة، إن شئت لأحدثنك بأول العلم يرفع من الناس، الخشوع، أن الخشوع علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشوع من العلم بالله والخوف منه، فإذا قل فرفع الخشوع وقلة الخشوع معناها من عدم العمل به وقلة العلم أضعف العلم. يوشك أن تدخل مسجد الجامع لا ترى فيه رجلا خاشعا، ماذا تغني عنهم؟ أي ماذا تنفعهم وتفيدهم؟ وفي حديث زياد بن لبيد أنه أي فكما لم، قال القاري فكما لم تفيدهم قراءتها مع عدم العلم بما فيها عدم العمل بها فكذلك أنتم. والجملة حال أن يقرؤون أي يقرؤون غير عاملين. نزل العالم الذي لا يعمل بعلمه منزلة الجاهل بل منزلة الحمار الذي يحمل أسفارا، بل أولئك كالأنعام بل هم أضل. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال المناوي وعلم أحكام، إذا العلم الحقيقي هو ذلك أن تزع أهله أوضح من كلامه كلام الحافظ، لكن ينتزعه بقبض العلماء، لا يقبض العلم انتزاعا أي محوا من الصدور. وكان تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع، والخذ العلم قبل أن يقبض أو يرفع، كيف يرفع؟ قال إن ذهاب العلم ذهاب حملته. قال ابن المنير محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن في هذا الحديث دلالة على عدم وقوعه، بل قد يقع كما في حديث حذيفة في آخر الزمان حتى يسرع على كتاب الله حتى لا يبقى منه آية، فيبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقول وجدنا أبانا على هذه. قال صلى ماذا تغني عنهم؟ يعني هذه لا إله إلا الله، قال تنجيه من النار. هذا الحديث بين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محو من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. هذا شرح النووي أيضا. حاصل هذا الحديث أن العلم يرفع في آخر الزمان، كما وجه الطحاوي هذا التوجيه الرائع أن الإشارة إلى شيء آتي لا يكون ذلك إلا في من علامة الساعة، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا فأفتوا بغير ضلوا وأضلوا في وقت الضلالة السحيقة التي يكون فيها الناس شرار الخلق. أما مع وجود الطائفة فالخير حاصل، لا تزال طائفة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، والطائفة هم أهل العلم وأهل الحديث. فهذا الحديث إشارة إلى وقت ذهاب الطائفة وبقاء الشر، هذا أوان أي هذا أي إشارة إلى شيء آتي في زمان يذهب فيه العلم ويرفع بعد ذهاب أنبيائهم والصالحين وأهل الهدى. فهذا الحديث وحديث حذيفة يرفع العلم لا يسرع على كتاب الله حتى لا يبقى منه آية، وحديث عبد الله بن عمرو كلها مترادفة، على أن العلم سيرفع. وإنه والله لا تلاحظ أن من علامات رفعه في هذه الأزمنة قلته تلاشي العلم والعلماء، كما قال ويظهر الجهل يقل العلم. وجه الألباني رحمه الله هذا كما وجهه غيره من أهل العلم على أن ليس المقصود بالعلم الذي يقل أو يرفع تدريجيا هو مجرد الكتابة، يظهر القلم ويكل كتاب كثير وتظهر محو الأمية فلا تجد واحدا إلا يقرأ، لكن لا تكاد تجد خاشعا ولا عاملا ولا يعني فاهما للعلم فهما صحيحا، هذا هو رفعه تدريجيا. الكتاب كثير والعلماء قليل، علماء الهدى العاملين علماء العلم والعمل به، كما دل عليه قوله ذهاب أوعيته، والمقصود بالأوعية الحفاظ، والمقصود بالأوعية العمال به. وهل تدري أي العلم أول؟ فقد فسر هذا تفسير الراوي نفسه، تفسير الراوي وتفسير عبادة أيضا، أن ذهاب العلم ذهاب أوعيته، يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعيرة والتمر لا يباليهم الله باله. في الحقيقة هذا الحديث ومثله حديث عبد الله بن عمرو ومثله حديث حذيفة فيه فضيلة لأهل العلم واستغلال أهل العلم في حياتهم استفادة منهم. ويذهب العلم أيضا بعدم نشره، وقال عمر بن عبد العزيز وليجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا، هذا في زمن عمر. والشاهد من هذا الحرص على العلم قبل ذهابه، الحرص على العلم بالعمل به، الحرص على العلم بنشره، الحرص على العلم والحفاظ عليه فضل أهله والعاملين به. هذا كلام الشيخ الألباني وقد قرأناه سابقا، قال ففي هذا الحديث إشارة قوية إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويكثر الجهل ويظهر تظهر الفتن ويطفش التجارة ويظهر العلم، قال يظهر القلم في نسخة يظهر القلم الصواب، إشارة قوية. السلسلة الصحيحة تحت الحديث المذكور 2767 إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة، يرى كتاب جهال ما يحسن يصلي كما هو شأن المدارس، عناية بالكتابة عناية بالقراءة مع الجهل تجده لا يعرف من العقيدة شيئا ولا من الفقه شيئا ولا من عبادة ربه إلا ما تعرف عجوز. القراءة والكتابة والقضاء على الأمية حتى صارت الحكومات تتباهى بذلك فتعلن أن نسبة الأمية قد قلت عندها حتى كادت أن تمحى. الحديث علم من علام النبوة صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، ولا يخالف ذلك كما قد يتوهم البعض، يعني ما يقال أنه ظهور القلم أنه علم، ما صح عنه في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، لأن المقصود به العلم الشرعي، رفع العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم يعبدون حق عبادته، وليس بالكتابة ومحو الأمية كما يدل على ذلك المشاهد اليوم، إن كثيرا من الشعوب الإسلامية فضلا عن غيرها لم تستفد من تعلمها القراءة والكتابة على المناهج العصرية إلا الجهل والبعد عن الشريعة الإسلامية إلا ما قل وندر، ذلك ما لا حكم له. ومما يدل على ذلك ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزع من العباد ولكن يقبض العلم قبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما ذكر الحديث. ثم بدا لأن الحديث صحيح من جهة أخرى لأن وقع نعم شرح الشيخان هذا إلى أحد شاهد لها وكذا. الشاهد بارك الله فيكم هذه التعليقة من الشيخ الألباني كالشارحة لما ذكرناه إضافة إلى كلام الطحاوي إضافة إلى ما ذكره المبارك فوري نقله المبارك فوري من ذهاب عوية العلم واختلاس العلم وإلى ما ذكرنا في حديث حذيفة. فإذا ذهاب العلم بذهاب حملته أمر متفق عليه في آخر الساعة من علاماتها بعد زوال الطائفة، وإذا ويذهب تدريجيا من أتي الأرض ننقصها من أطرافها قالوا بموت العلماء. وأيضا ذهاب العلم بعدم نشره حتى مع توافر العلماء، إذا حصل فتور في بلد عن نشر العلم ذهب العلم وخفي وقل. وأيضا ذهابه تدريجيا مع وجود الكتاب والقراء الكثيرين، لكن يذهب تدريجيا ويقل كما جاءت الرواية التي في الصحيح والتي نبه عليها الشيخ الألباني أنه يقل العلم، يقل العلم، حتى ربما تجد في البلد الواحد تبحث عن مثلا مئات الألوف بين ضباط وعقداء ومسؤولين بشتى أنواع المسؤوليات، ما تجد، ما تكاد تجد لهم عالما سلفيا حقا مرجعا عند المعضلات. هذا من ذهابه تدريجيا. إلى هنا بارك الله فيكم.